بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الخامس الذي يستدل به لإثبات اقتضاء النهي في العبادات للفساد، الوجه الخامس لعله هو الوجه المعروف والمشهور بالكلمات، وحاصله أن يقال بأن النهي يكشف عن مبغوضية متعلقه، وهي قضية واضحة مما لا يمكن إنكارها، أن النهي يكشف عن مبغوضية في المتعلق اقتضت ماذا؟ تعلق النهي به. وأن ترك الفعل والمتعلق عند المولى أرجح من الاتيان به بلا اشكال. النهي يكشف عن هذا المقدار، ان المولى ترك الفعل عنده اولى وارجح من الاتيان بالفعل، مع احراز هذه المبغوضيه، وكون الترك عند المولى ارجح من الفعل حينئذ يستحيل التقرب بذلك الفعل، لاستحالة التقرب بماذا؟ بالمبغوض. وحيث أن الكلام في العبادة التي يعتبر فيها قصد القربة تقع العبادة بلا إشكال ماذا؟ فاسدة، لاستحالة الإتيان بالشرط المعتبر فيها بما هو معتبر فيها وهو قصد التقرب. فإذا صلى هذه الصلاة المنهي عنها تقع هذه باطلة، لأنه لم يأتي بها بما هو معتبر فيها. هذا الدليل معروف، أن النهي يكشف عن مبغوضية، والمبغوض لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التقرب به. هذا الوجه بلا إشكال يختص بالعبادات، لأن العبادات هي التي يعتبر فيها قصد التقرب، ولا يجري في غير العبادات، لأن صحة غير العبادات لا يتوقف على قصد التقرب حتى نثبت فساده لعدم إمكان قصد التقرب، فيختص بالعبادات، كما أنه يختص بحالة وصول النهي إلى المكلف وعلمه بالناهي. وأما إذا كان جاهلا بالناهي وغير عالم فهذا لا يستحيل عليه قصد شنو؟ تقرب، يتأتى منه قصد تقرب، لأنه لا يعلم بالمبغوضية. الذي يستحيل عليه قصد التقرب هو من يعلم بأن الفعل مبغوض للمولى، وأن تركه أولى عند المولى من فعله. أما من يجهل ذلك ولو كانت هناك مبغوضية ثابتة في الواقع، فهذا يتأتى منه قصد القربة، ولا يكون قصد القربة بالنسبة إليه محالا، لا يكون محالا. إذن هو يختص بما إذا كان المكلف عالما بماذا؟ بالناهي وبالمبغوضية. هذا الوجه كما قلنا هو الوجه المعروف فيما بينهم، إلا أنه بالرغم من مشهوريته ومعروفيته، السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر عليه ملاحظة دقيقة. يبدو أن الوجه لا ملاحظة عليه، شيء مبغوض وعلم المكلف بمبغوضيته ولا يمكنه التقرب به إلا المولى. حاصل ما ذكر السيد الشهيد على طوله هو أنه يقول أن تمامية هذا الوجه ترتبط، ما مضمونه يعني، تمامية هذا الوجه ترتبط بتنقيح مسألة لا بد من تنقيحها، وهي أن الاقتراب من المولى والابتعاد عن المولى هل هو ناشئ من الفعل الخارجي، من الفعل الخارجي ومرتبط بالفعل الخارجي، أو أنه لا علاقة له بالفعل الخارجي، وإنما هو مرتبط بقصد الإنسان ونية الإنسان والداعي الذي يدعو الإنسان للإتيان بالفعل. على الأول يعني إذا كان الاقتراب من المولى والابتعاد عنه ناشئ من الفعل بوجوده الخارجي، فلا بد لكي نفترض تحقق الاقتراب لا بد من افتراض وجود فعل، ولكي نفترض تحقق الابتعاد لا بد من وجود شنو؟ فعل، لأنه هو ينشأ من الفعل الخارجي. إذن الابتعاد والاقتراب من المولى عندما نفترض تحققهما معا، على الأول لا بد من افتراض تعدد الفعل في الخارج حتى يكون أحد الفعلين موجبا لتحقق الاقتراب والفعل الآخر موجب لتحقق الشنون ابتعاد عن المولى، لأن الاقتراب والابتعاد على الأول هو ينشأ من الفعل الخارجي، فلكي يتحقق معا لا بد من افتراض تعدد الفعل في الخارج. فعلان في الخارج، أحدهما مبعد والآخر شنو؟ مقرب. أما على الثاني، إذا قلنا بأن الاقتراب والابتعاد منوط بالقصد والنية والداعي، على الثاني يمكن افتراض تحقق الاقتراب من المولى والابتعاد عنه إذا تعدد شنو؟ الداعي والقاصد، ولو كان الفعل الخارجي شنو؟ واحدا، لأنه بحسب الفرض أن الاقتراب والابتعاد لا يناط بالفعل الخارجي، ليس المحقق للاقتراب هو الفعل، وإنما المحقق للاقتراب هو الداعي ونية الإنسان، والمحقق للابتعاد هو الداعي ونية الإنسان وقصد الإنسان. فإذا فرضنا إمكان أن يصدر من المكلف عمل واحد خارجا لكن بداعيين بقصدين، فحينئذ لا مانع من افتراض تحقق الاقتراب والابتعاد معا بالرغم من كون الفعل شنو؟ واحدا، بالرغم من كون الفعل واحد. لماذا؟ لأن الثاني يفترض، احتمال الثاني يفترض أن الاقتراب والابتعاد ليس مرتبطا بالفعل الخارجي، وإنما هو منوط بقصد الإنسان ونية الإنسان. فإذا تعدد القصد تعدد الداعي يتحقق الاقتراب والابتعاد معا، حتى إذا كان الفعل الخارجي ماذا؟ واحدا. ثم يقول أن الصحيح من هذين الاحتمالين في المقام هو الثاني للأول، الصحيح والثاني، بمعنى أن الاقتراب والابتعاد لا يناط بالفعل، الفعل مجرد ظرف للاقتراب والابتعاد، وإنما الاقتراب يناط بنية الإنسان وبالداعي له على الإتيان بذلك الفعل. إذا كان الداعي داعي إلهي حينئذ هو يقترب إلى المولى، إذا كان الداعي داعي غير إلهي هو يبتعد عن ماذا؟ عن المولى. الفعل الواحد، فعل الواحد قد يصدر من المكلف بداعي إلهي فيتقرب به إلى المولى، ونفس هذا الفعل يصدر من المكلف بداعي غير إلهي فيبتعد ماذا؟ عن المولى. المناط في الاقتراب والابتعاد هو الداعي، الابتعاد أمر معنوي، والاقتراب من المولى أمر معنوي منوط بقصد الإنسان والدافع للإنسان على الإتيان بذلك العمل. فإذا تعدد الداعي لا مانع من تعدد من تحقق الاقتراب والابتعاد إذا كان أحد الداعيين مبعد والداعي الآخر شنو؟ مقرب. فإذا فرضنا أيضا، يقول فرضنا إمكانية أن يصدر فعل واحد من المكلف بداعيين، أحد الداعيين مقرب والآخر مبعد، سوف يجتمع الاقتراب والابتعاد معا عندما يصدر من المكلف هذا الفعل الواحد. بفعل واحد يكون المكلف متقرب إلى المولى وماذا؟ وبعيدا عنه بفعل واحد. لماذا؟ لأن المناط الاقتراب والابتعاد ليس هو الفعل، حتى يقال ما يعقل أن يتحقق الاقتراب والابتعاد بفعل واحد على الأول، بل ما يعقل لأن المناط فيهما هو الفعل الواحد الخارجي، لا بد من تعدد الفعل الخارجي حتى يتحقق الاقتراب والابتعاد معا. أما على الثاني ليس من الضروري أن نفترض ماذا؟ وجود فعلين خارجيين حتى يتحقق الاقتراب والابتعاد معا، ليس من الضروري ذلك، بل يكفي افتراض شنو؟ تعدد الداعيين حتى إذا كان الفعل الخارجي واحد. فإذا صدر من المكلف فعل خارجي بداعي، داعي إلهي مقرب وداعي غير إلهي غير مقرب، هو يكون مقترب ومبتعد بلحاظ هذين بلحاظ تعدد الداعيين. زين، هاي هذا المطلب، هاي المسألة اللي يقول أن الكلام في المقام يرتبط بتحقيق هاي المسألة. حينئذ نجي إلى مقام التطبيق، إلى مقام التطبيق، إلى محل الكلام. يقول في محل الكلام، المفروض في محل كلامنا أن المصلحة والملاك موجود في الجامع، في الجامع بين الفرد المنهي عنه وبين سائر الأفراد. المصلحة ليست موجودة قبل النهي في خصوص الفرد المنهي عنه، المصلحة موجودة في الجامع بين الفرد المنهي عنه وبين ماذا؟ وبين سائر الأفراد. واضح، المصلحة والملاك موجودة في الجامع ومتحققة في الجامع. زين، يقول أن المكلف بإمكانه أن يتقرب إلى المولى باعتبار الجامع المطلوب والذي فيه ماذا؟ ملاك ومصلحة، بقطع النظر عن الأفراد وبقطع النظر عن التشخصات والحصص. هو الجامع مراد للمولى ومطلوب للمولى وفيه مصلحة، فيمكن للمكلف أن يأتي عندما يأتي بالجامع في ضمن الحصة، في ضمن الحصة المنهي عنه، كلامنا في هذا أنه هو صلى في الأرض شنو المقصود، لكن هو عندما يأتي بهذه الحصة يمكنه أن يتقرب إلى المولى باعتبار ماذا؟ باعتبار الجامع. نعم، الحصة الداعي له لفعلها داع مبعد، داع غير مقرب، لأن الداعي للإتيان بهذه الحصة هو داعي، لا يمكن أن يكون داعي مقرب، لا يمكن أن يكون داعي إلهي، وداعي العصيان هو الاتيان بالجامع في ضمن هذه الحصة المنهي عنها والذي هو يعلم بالنهي عنها بحسب الفرض أن النهي واصل إلى. وما هو الداعي له لتطبيق الجامع على هذه الحصة؟ لا يمكن أن يكون داعي مقرر، هو داعي مبحث، هو العصيان بلحاظ الحصة. الداعي هو داعي غير إلهي، داعي مبحث، لكن بلحاظ الجامع يمكن أن يكون الداعي ماذا؟ مقربا. بعبارة أخرى، هو لو كان يريد أن يعصي تماما لترك الإتيان بالجامع مطلقا ولما جاء بأي شيء، لكن عندما نحن نقوله عندما يتكلف ويأتي بهذا الفرد بالصلاة، إذن هو يريد ماذا؟ الإتيان بماذا؟ بالجامع المراد والمطلوب للمولى والذي فيه مصلحة وفيه ملاك. إذن هو بلحاظ الإتيان بالجامع يمكن أن يكون متقربا إلى المولى، لكنه بلحاظ الإتيان بالحصة هو يكون بداعي صدر منه هذا الفعل بداع غير إلهي وبداع مبعد. النتيجة شنو؟ النتيجة أن هذا الفعل الواحد الصادر من المكلف وهو الصلاة في الأرض المغصوبة يمكن أن يتحقق فيه داعيان، وإن كان الفعل شنو؟ واحد، يمكن أن يتحقق فيه داعيان، داعي مقرب وإلهي وهو الذي يدعوه الإتيان بالجامع، هذا داعي إلهي ويكون مقرب إلى المولى وهو الذي دعا الإتيان بالجامع، وإلا إذا هذا الداعي ما موجود عنده كما قلنا هو أصلا يترك التوجه إلى هذا ولا يأتي بالصلاة مطلقا، بينما هناك داع دفعه للإتيان بماذا؟ للإتيان بالجامع، لكنه هو هناك اقترن بهذا الداعي الإلهي الذي دعاه إلى الإتيان بالجامع، اقترن بداع شيطاني دعاه إلى ماذا؟ إلى تطبيق هذا الجامع على الحصة المنهي عنها. فعندما تصدر منه الحصة ويصدر منه ذلك الفعل الواحد خارجا، هو صدر منه بداعيين في الحقيقة لا بداع واحد، بداعيين صدر منه. والمفروض أن الاقتراب والابتعاد يناطان بماذا؟ بتعدد الداعي ووحدة الداعي، وحيث أن يعني هنا ثبت أن الداعي متعدد فلا مانع من افتراض تحقق الاقتراب والابتعاد معا بالرغم من كون الفعل واحدا. هذا ما يمكن أن يبين، يعني ما يمكن أن يبين به كلام السيد الشهيد قدس الله نفسه في المقام. ومنه يظهر أن هذا الوجه الخامس غير تام، غير تام هذا الوجه الخامس، لأن الوجه الخامس يركز على مسألة ما يكشف عنه النهي، وأن النهي يكشف عن مبغوضية الفعل، ومع كون الفعل مبغوض يستحيل وجود داعي مقرب. هذا بل الداعي لابد أن يكون داعي شنو؟ مباعد. يقول يستحيل التقرب بيش بالمبغوض، يعني المبغوض الذي تعلم بكونه مبغوض يستحيل أن يصدر منك بداعي شنو؟ مقرب. واضح؟ هذا معنى يستحيل التقرب بالمبغوض إلى المولى، يعني يستحيل أن يصدر منك المبغوض بداع إلهي بداع مقرب، بل المبغوض لا يصدر من الإنسان إلا بداع مبعد فقط وفقط، بداع مبعد، فالتقرب يكون محال، فتكون هذا موجب لبطلان شنو؟ لبطلان عبادة. هذا الدليل الخامس، مع العلم بالمبغوضية لا يمكن إلا افتراض أن الداعي شنو مباعد. لا يمكن أن نفترض إلى جنب الداعي المباعد داع شنو مقرب. هذا الوجه الخامس. خب بهذا البيان تبين لنا أن مجرد افتراض وجود داعي مباعد عند صدور الفعل هذا لا يعني بالضرورة عدم وجود داعي شنو مقرب. ما يعني بالضرورة عدم وجود داعي شنو مقرب. مجرد أنه أكو داعي مبعد، أكو داعي مبعد ما يعني عدم وجود داعي شنو مقرب. لماذا؟ لما تقدم من أن الاقتراب والابتعاد، الاقتراب والابتعاد عن المولى وإلى المولى يرتبطان بتعدد شنو النية وتعدد الداعي، ولا يرتبطان بتعدد الفعل حتى يقال أن الفعل في المقام واحد فيستحيل تحقق الاقتراب والابتعاد معا، فلا بد أن يكون المتحقق هو فقط الابتعاد، وهذا يعني بطلان العبادة. ليس منوطان بالفعل الخارجي وإنما هما منوطان بالداعي. فلا مانع من افتراض وحدة الفاعل وتعدد شنو الداعي، فيكون في نفس الوقت الذي نعترف بأن هناك أن الداعي للإتيان بالحصة وتطبيق الجامع على الحصة داعي غير مقرب، داعي شيطاني، داعي العصيان، لكن إلى جنب هذا هو صدر منه داع مقرب وهو ماذا؟ وهو الاتيان بالجامع الذي فيه المصلحة وفيه الملاك، فاجتمع داعيان على فعل واحد. فإذا مجرد أن النهي يكشف عن مبغوضية المتعلق واضح، ما نقدر نقول فيستحيل التقرب بالفعل واضح، لأن هذه الاستحالة هي تستبطن افتراض عدم إمكان اجتماع الداعي المبعد والداعي شنو المقرب، أو قل بعبارة أخرى تستبطن افتراض استحالة اجتماع الاقتراب والابتعاد عن المولى. واضح؟ وحيث أن هذا مبغوض وهو مبعد إذن يستحيل التقرب إلى المولى، فيكون العبادة ماذا؟ باطلة. لكن هذا ليس واضحا. لماذا؟ لإمكان أن يكون يجتمع مع الابتعاد الاقتراب من ماذا؟ من المولى بداعيين. شلون هنا قلنا عن المحقق العراقي بأنه ماكو مانع من أن يكون الفعل الواحد شنو شان يقول؟ في مصلحة وفيه مفسدة من جهتين، ماكو مانع فيه مصلحة وفيه مفسدة من جهتين، لأنهم هذا الفعل الواحد بداع يصدر منه يكون متقرب به إلى المولى، وبداع آخر يصدر منه يكون مبتعدا ماذا عن المولى. إذن بالنتيجة شنو النتيجة؟ النتيجة اللي يقول هذا يقول بأن مجرد أن النهي يكشف عن مبغوضية المتعلق صحيح هذا ولا يمكن إنكاره واضح، لكن هذا ما يعني أنه فقط أكو ابتعاد عن المولى، لا يمكن فرض وجود اقتراب إلى المولى إلى جنب الابتعاد، لكن هذا موجود في 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 محل الكلام، في خصوص محل الكلام باعتبار أن الأمر تعلق بالجامع وهذا حصة من الجامع، وأن الجامع مطلوب للمولى وفيه ملاك وفيه مصلحة واضح، فيمكن للإنسان أن يأتي بالجامع متقربا إلى المولى بداع إلهي ويريد أن يأتي بالجامع، لكن يقترن مع هذا الداعي الإلهي داعي آخر وهو تطبيق هذا الجامع على الحصة منهي عنها. هذا هو الذي يقوله في مقام مناقشة الأمر الخامس، وهو مطلب دقيق يحتاج إلى الترمل. وجه الخامس لا لا مين يريد يقول أنه يلزمه، هو يريد يقول أنه مجرد افتراض وجود داعي مبعد ما يستلزم عدم وجود داعي ماذا مقرر ما يستلزم.
يعني أنا أتي بداعي
مقرر
وفي نفس الوقت
أتي
بداعي
مقرر. بداعي يعني
ماكمل.
ليش محل هو في المثال اللي ذكر ما يشعر الإنسان أنه أي محلية فيه، أن المكلف يأتي بالجامع بداعي إلهي تقرب إلى المولى سبحانه وتعالى. وإذا قلنا كفرك بين هذا وبين ليتك الصلاة مطلقا لا في الأرض المقصودة أو في غيرها ليتك الصلاة مطلقا، لكن ما عنده داعي إلهي. هذا أكو داعي يدعوه للإتيان بالجامع، هذا الداعي الذي يدعوه للإتيان بالجامع هذا داعي مقرب ويتقرب إلى المولى بذلك، لكن تطبيق هذا الجامع على الحصة هو يصدر منه بداع غير إلهي. هذا هو الأمر أو الوجه الخامس مو الذي يستدل به في المقام على أن النهي يقتضي شنو؟ يقتضي الفساد. وأكو بهذه المناقشة بقى عندنا الوجه السادس والوجه السابع. إذا ذن أما قلنا فيه المناقشة معناه القضية يعني تثبت إحنا النهي لا يقتضي شنو الفساد في العبادة، يجي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.